بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال رحمه الله: ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرة ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة، ثم يجلس متوركا فيأتي بالتشهد الأول، ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وسن أن يتعوذ فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، وتبطل بدعاء بأمر الدنيا. ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، مرتبا معرفا وجوبا. وامرأة كرجل لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة أو مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل.
لا زال الكلام على صفة الصلاة بعدما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من الكلام على التشهد الأول. قال: ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرة. إذا كانت الصلاة ركعتين سيسلم، إذا كانت أكثر من ركعتين وهي المغرب ثلاث والعشاء والظهر والعصر أربعا، ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرة، أي قائلا: الله أكبر. ومر بنا أنه يكبر حال الرفع. الشيخ رحمه الله تعالى ما ذكر رفع اليدين على التكبير، لأن الحنابلة عندهم السنة في رفع اليدين في المواضع الثلاث فقط: حين تكبيرة الإحرام، وحين الركوع، حين الرفع منه. ومر بنا دليل ذلك من حديث ابن عمر ومن حديث مالك بن الحويرث في الصحيحين، ومن حديث أيضا وائل ابن حجر في مسلم. والصحيح أيضا أنه من السنة رفع اليدين حال القيام من التشهد. في صحيح البخاري عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه إذا قام من التشهد الأول رفع يديه، ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا موطن رابع تشرع فيه رفع الأيدي، ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام. ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرة ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة. ويصلي الباقي أي باقي الركعات كذلك، أي على ما تقدم في الركعة الثانية والركعة الأولى إلا ما استثناه. قال: سرا، حتى في الصلاة التي يجهر بها يسر في الركعة الثالثة والرابعة في القراءة. ما الدليل على الإسرار؟ فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري ومسلم: ما أسر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرنا فيه، وما أخفى أخفينا. ومر بنا أن الإسرار فيما يسر به والجهر فيما يجهر به هو من باب السنة. لو خالف وجهر في السرية أو في الركعة الثالثة والرابعة، أو أسر في الركعة الأولى والثانية من العشاء والمغرب والصبح جاز، إلا أن السنة الجهر فيما يجهر به والإسرار فيما يسر به. قال: مقتصرا على الفاتحة، يقول لا يقرأ إلا الفاتحة. ما الدليل على أنه لا يقرأ إلا الفاتحة؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين نقلوا لنا قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الركعة الأولى والثانية، ما نقلوا لنا أنه كان يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة. هذا هو الدليل. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقلوا لنا أنه كان يقرأ سورة في الأولى والثانية، ولم ينقلوا لنا أنه كان يقرأ في الثالثة والرابعة. وحينما قال الشيخ مقتصر على الفاتحة، يرون جواز القراءة سورة غير الفاتحة، لكن يرون أن الأمر على الجواز وليس على سبيل الند والقول الثاني في المسألة أن قراءة السورة في الثالثة والرابعة سنة لكنها ليست دائما، أحيانا. أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقلوا لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ في الثالثة والرابعة سورة بعد الفاتحة، لكن بعضهم نقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ. هذا يحمل على أنه كان يفعل ذلك أحيانا، فالأغلب أنه يكتفي بالفاتحة، لكن ربما زاد أحيانا بسورة على الفاتحة. في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الركعتين الأخريين في كل ركعة قدر 15 آية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخريين في صلاة الظهر في كل ركعة قدرها 15 آية، الفاتحة 7 بالإجماع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أحيانا بسورة بعد الفاتحة والله أعلم. وأيضا مر بنا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قرأ آية في الركعة الثالثة من المغرب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وعرفنا أن الأثر من رواية الإمام مالك بإسناد صحيح عن الصنابحي حينما صلى خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فليظهر والله أعلم أن الغالب أن الشخص يكتفي بالفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، لكن يسن أحيانا أن يقرأ في الثالثة وفي الرابعة سورة والله أعلم. قال: ثم يجلس متوركا في صلاة المغرب في الثالثة وفي بقية الصلوات الرباعية في الرابعة، يجلس متوركا. مر بنا أنه يجلس في التشهد الأول مفترشا وهنا متوركا. الفرق بين الافتراش والتورك كلاهما يفرش اليسرى وينصب اليمنى، لكن في الافتراش يجعل إليته على رجل اليسرى، هذا الافتراش. أما التورك فيقدم رجله اليسرى فيجعل إليته على الأرض. هذا هو الفرق بين الافتراش وبين التورك. والتورك على سبيل الند، قال: فياتي بالتشهد الأول، تقدم التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم يقول: اللهم صل على محمد. إذن الشيخ رحمه الله تعالى وإياه حينما قال ثم يتشهد فيقول التحيات لله إلى أن قال ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرة، وفي التشهد الثاني قال فيأتي في التشهد الأول ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، إنما يكتفي بالتحيات فقط، فتكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني. هذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو أيضا رأي جمهور أهل العلم. ما الدليل على أن التشهد الأول لا يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الدليل حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف. الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن، لكن أبا عبيدة لم يسمع من أبي عبد الله. إذن الحديث من رواية أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. إذن يكون الحديث منقطعا، والحديث المنقطع من أقسام الضعيف. والمقصود على الرضف يعني كأنه على حجارة محماة، هذا يدل على أنه يكتفي بالتحيات. النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا التحيات، فيكتفي بالتحيات. والترمذي رحمه الله تعالى حينما ذكر حديث مسعود قال وهو قول عامة أهل العلم، وصدق رحمه الله تعالى جمهور أهل العلم على أنه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقول الثاني في المسألة وهو مذهب الشافعي، يعني القول الأخير عند الشافعي، وأيضا نسبه المرداوي لبعض الحنابلة، وقال به أيضا من أهل العلم الشوكاني صديق حسن خان وأيضا الألباني. ما الدليل على استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التشهد الأول؟ لا بد أن نعلم أن التشهد التحية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورد في حديثين مستقلين، يعني لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن مسعود قال قولوا التحيات، وفي حديث أبي حميد وغيره قال قولوا اللهم صل على محمد. فلما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرد عنه أنه خص الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، لنا عموم قولوا اللهم صل على محمد. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد، هذا والله أعلم في التشهد الأول والتشهد الثاني. كوننا نخص الصلاة الإبراهيمية في التشهد الثاني هذا يحتاج إلى دليل. وكما قلت لكم الدليل العمدة في هذا الباب هو حديث ابن مسعود، الحديث ضعيف، ثم على فرض ثبوته هل يمنع أنه يخفف التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بها على عجل؟ لا يمنع. فالذي يظهر لي والله أعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشروعة في التشهد الأول والتشهد الثاني لما ذكرته. نرجع إلى قول الشيخ رحمه الله تعالى وإياه، ثم يقول أي في التشهد الثاني بعد التحيات اللهم صل على محمد كما مر بنا، اللهم أصلها يا الله، صل هذا دعاء، وصلاة الله عز وجل على نبيه هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فلما نقول اللهم صل على محمد ندعو الله عز وجل أن يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، وعلى آل محمد، آل محمد من آمن من قرابته وأصحابه، فالأصحاب يدخلون في الآل، لكن إذا ذكر الأصحاب كما نقول كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحابه، فإذا ذكر الأصحاب مع الآل المقصود بالآل هما من أسلم من قرابته، أما إذا ذكر الآل فقط فيدخل فيهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكذلك من آمن من قرابته. كما صليت على آل إبراهيم، قيل أن الكاف هنا للتشبيه أي كصلاتك على آل إبراهيم، وقيل أن الكاف هنا للتعليل أي لأنك صليت على إبراهيم. كما صليت على آل إبراهيم أي على إبراهيم عليه السلام وعلى قرابته، إنك حميد، حميد أي محمود تحمد، مجيد مجد يتعلق بالملك. فلذلك في حديث أبي هريرة مر بنا في مسلم إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وبارك مر بنا الكلام على البركة وأنها مأخوذة من البركة، فالبركة فيها اجتماع للماء وفيها زيادة. على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولك أيضا أن تقول ما جاء في حديث أبي حميد وهو أيضا في الصحيحين، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أو تقول غير ذلك مما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلاة الإبراهيمية عند الحنابلة واجبة، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة، والذي يترجح لي أنها من السنن وليست من الواجبات لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علمها أصحابه إلا حينما سألوه، كما في حديث أبي حميد وغيره. وسن أن يتعوذ فيقول، أن يسن أن يتعوذ قبل السلام فيقول: أعوذ بالله، أعوذ أي يتجي، من عذاب جهنم، أي من عذاب النار. وجهنم اسم من أسماء النار أعاذ الله عز وجل منها، ومن عذاب القبر، وفيه إثبات عذاب القبر، وأهل السنة مجمعون على إثبات عذاب القبر، لم يخالف في ذلك إلا المعتزلة. ومن فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا فتن الشبهات والشهوات، وفتنة الممات فتنة القبر، حينما يسأل العبد عن ربه ونبيه ودينه. ومن فتنة المسيح الدجال، أي من الافتتان بالمسيح الدجال، فيفتن به الشخص فيتبعه ويؤمن بإلهيته وربوبيته. جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا، ومن فتنة المسيح الدجال. وأيضا جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، في حديث عائشة ما ذكر عذاب النار: اللهم إني أعوذ بك من المأثم، من المأثم أي من الإثم، إذن فيه استعاذة بالله عز وجل من المعاصي. والمغرم، أي وأعوذ بك من المغرم، والمغرم نقصد به الغرم الدين، جاء في حديث عائشة في الصحيحين. قيل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي عن الاستعاذة من المأثم من المغرم، قال: إن الشخص إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من المغرم، فنعوذ بالله عز وجل من المغرم. استعاذ بالله عز وجل من هذه الأشياء الست. قال: وتبطل بدعاء بأمر الدنيا. لك أن تستعيذ بهذه الأشياء الست، ولك أيضا أن تستعيذ بغيرها مما جاء فيه النص ومما لم يرد فيه النص. لكن الشيخ رحمه الله تعالى قال: وتبطل بدعاء بأمر الدنيا، يقول لك أن تدعو بما شئت، لكن يكون من أمر آخر وليس من أمر الدنيا. ما الدليل؟ يستدلون بحديث معاوية بن الحكم السلمي في مسلم، والحديث كما تعلمون فيه قصة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هذا هو دليلهم. وإذا سألت شيئا من أمور الدنيا تكون سألت شيئا من كلام الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاوية ابن الحكم رضي الله تعالى عنه حينما قال: يرحمك الله، لأنه خاطب، هذا كلام الناس، تخاطب يرحمك، الكاف كاف خطاب. فإذا سأل الشخص من أمر الدنيا هذا ليس من كلام الناس، إنما يدعو ربه تبارك وتعالى، فهذا عبادة. فالقول الثاني في المسألة جواز أن يسأل من خيري الدنيا والآخرة، وهو مذهب الشافعي والإمام مالك. ما الدليل؟ الدليل حديث ابن مسعود رضي الله تعالى في الصحيح في التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، أي ما يحب من الدعاء، فيدخل فيه والله أعلم الدعاء في خيري الدنيا والآخرة. في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في مسلم قال: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم. قال: فأكثروا فيه من الدعاء، والظاهر والله أعلم يدخل فيه الدعاء بخيري الدنيا والآخرة. هذا على الصحيح للشخص أن يدعو في سجوده وقبل سلامه بخيري الدنيا والآخرة، يسأل الله عز وجل الزوجة الحسنة، الوظيفة المناسبة، السيارة، قضاء الدين، إلى غير ذلك من خيري الدنيا والآخرة. لكن عند الحنابلة لو قال: اللهم أني أسألك زوجة صالحة حسنة، تبطل صلاته عندهم، لأنه يكون من كلام الناس، والصحيح صحة الصلاة. قال ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله، مرتبا معرفا وجوبا. ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره، أي يلتفت حين السلام عن اليمين وعن اليسار. دليل الالتفات حديث سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى أرى بياض خده. إذا النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مسلم، إذا النبي صلى الله عليه وسلم يرون بياض خده لأنه صلى الله عليه وسلم يلتفت، فإذا التفت ويبادر في الالتفات رآه من كان خلفه يصلي. أيضا في حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه في مسلم قال كنا نقول في صلاتنا عن اليمين وعن الشمال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أشار بيديه إلى الجانبين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علامكم في الصلاة كأذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم كم سلم عن يمينه وعن شماله. الشاهد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يلتفتون عن اليمين وعن اليسار، وكانوا يرفعون أيديهم حال السلام، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم رفع الأيدي. والخيل الشموس هي الخيل التي ترفع ذيلها، هذه الخيل الشموس، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم رفع الأيدي برفع الذيل. فيسن الالتفات، لكن الالتفات ليس على سبيل الوجوب، إنما هو على سبيل الندب والاستحباب، لو أن الشخص سلم كفاه ذلك. حديث علي رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد بإسناد حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. إذن الواجب هو التسليم، والتسليم قول السلام عليكم، أما الالتفات فهو قدر زائد. وكما سيمر بنا إن شاء الله، عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهها، هذا يدل على أن الالتفات هو من باب السنن، والحنابلة عندهم أن الالتفات سنة وليس واجب، ورأي جمهور أهل العلم. ثم يقول عن يمينه وعن يساره، إذا الالتفات سنة عن اليمين وعن اليسار. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول السلام عليكم ورحمة الله، وأيضا حديث جابر بن سمر رضي الله تعالى عنه أشرت إليه قبل قليل. لكن الشيخ رحمه تعالى قال يقول السلام عليكم ورحمة الله، على هذا لو قال السلام عليكم فقط ولم يزد ورحمة الله لا تصح صلاته في مذهب الحنابلة. إذن المذهب عند الحنابلة أن ورحمة الله ركن تبع السلام، فلو قال السلام عليكم فقط دون ورحمة الله لم تصح صلاته. والرواية الثانية عند الحنابلة أن ورحمة الله من واجبات الصلاة، والرواية الثالثة عندهم أن ورحمة الله من سنن الصلاة، والصحيح الثالث أن ورحمة الله هي من باب السنن. سأشير إلى أن ابن عمر رضي الله تعالى وعائشة يكتفيان بكلمة السلام عليكم فقط. أيضا أشرت قبل قليل حديث علي رضي الله تعالى عنه قال مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فإذا قال الشخص السلام عليكم أجزاء رحمة الله من أركان الصلاة من مفردات الحنابلة، لم يقل به أحد من فقهاء المذاهب الأربعة إلا الحنابلة. فإذا زاد ورحمة الله فهي من باب السنن. وحينما قال الشيخ رحمه تعالى ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله، إذن التسليمتان من أركان الصلاة، فلو سلم تسليمة واحدة وقال السلام عليكم ورحمة الله فقط وسكت لا تصح صلاته. هذا أيضا هو المذهب عند الحنابلة. فالتسليمتان من الأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. والقول الثاني في المسألة أن التسليمة الثانية هي من باب السنة، وهذا هو الصحيح. دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفصل بين الوتر والشف بتسليمة يسمعناها. الحديث عند الإمام أحمد ورواته ثقات، وهذا في النفل، لكن الأصل أن ما ثبت في النفل كذلك يجوز في الفرض إلا ما دل الدليل على اختصاصه بأحدهما. أيضا جاء من حديث أنس ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح الرفع، إنما هو موقوف عليهما، وأذكره بعد قليل إن شاء الله. أيضا صلاة الجنازة الحنابلة ينصون على أنه يكتفى فيها بتسليمة واحدة، وصلاة الجنازة صلاة واجبة، فكذلك الصلوات الخمس وكذلك صلاة النفل قياسا على صلاة الجنازة. أيضا ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يكتفون بتسليمة واحدة عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن حميد قال صليت مع أنس رضي الله تعالى عنه فسلم تسليمة واحدة السلام عليكم ورحمة الله. إذن أنس رضي الله تعالى عنه اكتفى بتسليمة واحدة، والظاهر أنه كان إماما قد صليت معه. أيضا عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن جريج قال سألت نافع كيف كان ابن عمر يسلم إذا كان إمامكم، قال واحدة عن يمينه السلام عليكم. إذن ابن عمر وهو إمام يسلم تسليمة واحدة عن يمينه ويكتفي بالسلام عليكم. كل من هذا الأثر فائدتين: الاكتفاء بالسلام عليكم، وأن ما زاد هو سنة. أيضا ابن عمر يكتفي بتسليمة واحدة. أيضا روى ابن المنذر بإسناد صحيح في الأوسط عن القاسم أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهها السلام عليكم. إذن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تكتفي بتسليمة واحدة تلقاء وجهها، يعني لا تلتفت وتقول السلام عليكم فقط. إذن أيضا نستفيد من هذا الأثر أن الالتفات ليس بواجب. أيضا وأتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يصح. أيضا نستفيد منه التسليمة الواحدة، وأيضا نستفيد منها الاكتفاء بقول السلام عليكم من غير زيادة ورحمة الله. ابن رجب رحمه الله تعالى في الفاتح حينما ذكر الأثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالاكتفاء بتسليمة وتسليمتين قال وهذا إجماع منهم على جواز الاكتفاء بتسليمة. إذن ابن رجب رحمه الله تعالى ينقل إجماع الصحابة، ويقصدون والله أعلم بالإجماع العملي، الاكتفاء بتسليمة واحدة. ابن المنذر رحمه الله تعالى نقل إجماع أهل العلم أن الشخص إذا سلم التسليمة الواحدة قد خرج من صلاته، وكذلك نقله عن ابن قدامة رحمه الله تعالى وهو كما تعلمون حنبلي، وأقر ذلك. أيضا ابن قدامة يرى الاكتفاء بتسليمة واحدة، فليظل والله أعلم أن التسليمة الثانية هي من باب السنن وليست من باب أركان الصلاة. مرتبة عندهم ترتيب الالتفات عن اليمين عن اليسار من باب السنن. لو قال السلام عليكم ورحمة الله عن يساره أولا، ثم قال السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه يكون تصح صلاته، فيكون التيامن هو من باب السنة فقط. إذن قوله مرتبة يعني السلام عليكم ورحمة الله، فلا يقول ورحمة الله ولا يقول عليكم السلام ورحمة الله. إذن هذا المقصود بمرتبة، يأتي بالسلام أول ثم عليكم ثم عندهم ورحمة الله. قال معرفة يعني يدخل على السلام الألف واللام، فلو قال سلام عليكم لا تصح. ما الدليل؟ الدليل هو فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع قوله في حديث مالك بن حويرث في البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي. قال وجوبا أي السلام عليكم ورحمة الله مرتين على سبيل الوجوب، ومرتبة أيضا على سبيل الوجوب، ومعرفة أيضا على سبيل الوجوب. ثم شرع في الإشارة إلى الأشياء التي تختص بها المرأة دون الرجل في الصلاة. قال وامرأة كرجل لكن تجمع نفسها وتجلس متربعة أو مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل. يقول وامرأة كرجل، يقول أحكام المرأة في الصلاة كأحكام الرجل. ما الدليل؟ عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا الأصل. قال لكن، وكلمة لكن استدراك، يعني إلا ما سأذكره، فهي تختلف عن الرجل. لكن تجمع نفسها يعني تضم نفسها، الرجل يجافي كما مر بنا. يقول لا، المرأة لا تجافي، تجمع نفسها، فلا تجافي بين يديها وأيضا لا تجافي بطنها عن فخذيها. يقول أيضا متربعة، إذا جلست جلست متربعة، ما تجلس متوركة أو مفترشة. أو مسدلة رجليها عن يمينها، المقصود بالسدل يكون كالتورك لكنها تخرج كلا الرجلين على جنبها، تجلس على وركها وتجعل الرجلين على الجنب يعني على جهة اليمين كهذه الجلسة، هذا معنى. أو مسدلة رجليها عن يمينها، تكون على جهة اليمين وتجلس على إليتها وهو أفضل. يقول السدل أفضل من التربع. نأتي إلى الدليل على أن المرأة تختلف عن الرجل، تضم نفسها وأيضا تتربع أو تسدل رجليها. الدليل لهم دليل من النظر ومن الأثر. يقول المرأة محل فتنة، فناسب في الصلاة أن تنضم وتبتعد عن الهيئات التي تظهر بدنها، هذا من جهة النظر. أما من جهة الأثر فيستدلون بما رواه ابن أبي شيبة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لتحتفظ المرأة ولتضم فخذيها في الصلاة، تحتفظ عند تجتمع وتضم فخذيها في الصلاة فتفارق الرجل. والحديث من رواية الحارث الأعور عن علي، والأعور ضعفه شديد، الأثر لا يصح عن علي رضي الله تعالى عنه. أيضا يستدلون بما رواه الإمام أحمد في مسائله أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة، وهذا فعل صحابي. والأثر رواه أحمد بإسناده عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر، وعبد الله ابن عمر العمري ضعيف. إذن أثر علي ضعيف وأثر ابن عمر ضعيف، لكن ضعف أثر ابن عمر أقل من ضعف أثر علي رضي الله تعالى عنه. إذن إذا كان الوارد من جهة الأثر لم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، ولم يصح شيء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الأصل هو استواء الرجال والنساء في الأحكام الشرعية ومن ذلك الصلاة، ف فيقال المرأة حكمها حكم الرجل في الصلاة، هذا الأصل، إلا ما دل الدليل على اختصاصها به كما يتعلق بالأذان والإقامة، ما يتعلق بما يجب ستره في الصلاة تقدمت الإشارة لهذه المسائل. ثم قال وكره فيها. الشيخ رحمه الله تعالى في أخطر المختصرات ما ذكر السنن التي تتعلق ببعد الصلاة، ماذا يسل للشخص أن يفعله بعد السلام، لكنه في الأصل أشار إلى ذلك، قال ثم يسن أن يستغفر الله ثلاثة ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وسبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 معه، ويعقده بيده ويدعو بعد كل مكتوبة ويقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين. ثم قال فصل يكره فيها. في المختصر بدأ قال وكره فيها، إذن أشير إلى السنن التي تتعلق بعد الصلاة من استغفار وتسبيح. إذا سلم استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. جاء في حديث ثوبان في صحيح مسلم، كذلك في حديث ابن الزبير في صحيح مسلم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. جاء في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إذن هذه أذكار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد السلام. أما التسبيح جاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 5 سنن، أن يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. جاء في حديث أبي هريرة في مسلم، من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمده 33 وكبره 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. إذن هذه سنة. السنة الثانية التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 وهذه 100، لكن بدل لا إله إلا الله الله أكبر. في حديث كعب بن عجر رضي الله تعالى عنه في مسلم، معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة، هذه 100. السنة الثالثة أيضا 100، لكن 25 تسبيحة و25 تحميدة و25 تكبيرة و25 تهليلة، أي لا إله إلا الله. في حديث زيد بن ثابت قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسبح دبر كل صلاة 33 تسبيحة وأن نحمد 33 تحميدة وأن نكبر 34 تكبيرة. إذن هذا كحديث كعب بن عجرة. فجاء رجل في المنام فقال أمرتم بثلاث وثلاثين تسبيحة وثلاث وثلاثين تحميدة وأربع وثلاثين تكبيرة، لو جعلتم فيهن التهليل يعني لا إله إلا الله وجعلتموهن خمسا وعشرين. يقول زيد فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال قد رأيتم فافعلوا. والحديث رواه الإمام أحمد إسناده صحيح. سنة رابعة 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة الفقراء قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تسبحون وتحمدون وتكبرون بعد كل صلاة 33. إذن هذه 99. الصفة الخامسة 10 تسبيحات و10 تحميدات و10 تكبيرات. في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال تسبح 10 وتحمد 10 وتكبر 10 فتلك 150 في اللسان يعني في الصلوات الخمس و1500 في الميزان، وتسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34 إذا أخذت مضجعك. يقول عبد الله بن عامر ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده. الحديث عند الإمام أحمد وإسناده صحيح. في رواية أبي داود بيمينه، وإن كانت رواية أبي داود فيها شيء من الضعف، لكن العقد باليمين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث عبد الله بن عمرو. الصفة الخامسة نأخذ منها فائدتين. الفائدة الأولى أنها 10 تسبيحات و10 تحميدات و10 تكبيرات، هذه 30. نأخذ منها أيضا أنها تعقد باليد، أي تعد باليد، أيضا أنها تكون باليمين. وحين نقول تكون باليمين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء قال عقدنها بأناملكن فإنهن مستنطقات يوم القيامة. إذن تكون بالأنامل بأطراف الأصابع باليد اليمنى، وهذا أيضا من جهة النظر ظاهر مر بنا أن اليمنى للأشياء المستطابة واليسرى للأشياء المستقدرة، فلا يستحسن يعد التسبيح ويعقده بشماله، إنما يعقده بيمينه تبع للقاعدة المضطردة. هذا ما يتعلق بالتسبيح. أما ما يتعلق بالقراءة ففي حديث أبي أمامة عند النسائي في الكبرى بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. فيه المحافظة على قراءة آية الكرسي أدبار الصلوات المكتوبة. الحديث له شواهد كثيرة وهو ثابت إن شاء الله، وإن كان أكثر الشواهد ضعيفة بل بعض ضعفها شديد، لكنه ثابت على الأقل رواية النسائي. أيضا قراءة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. في حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يستعيذ بالمعوذات دبر الصلاة، في رواية بالمعوذتين، والمعوذتان الفلق والناس. إذن على هذا لا يقرأ قل هو الله أحد على الصحيح، إنما يكتفي بالفلق والناس. والحديث عند الإمام أحمد وإسناده صحيح. هذه أهم السنن التي تحضرني فيما يتعلق بالأذكار التي تقال بعد الصلاة.
قال رحمه الله وكره فيها الالتفات ونحوه بلا حاجة وإقعاء وافتراش ذراعيه ساجدا وعبث وتخصر وفرقعة أصابع وتشبيكها وكونه حاقنا ونحوه وسائقا لطعام ونحوه.
ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى وياه في الكلام على مكروهات الصلاة، قال وكره فيها أي ويكره في الصلاة. ومر بنا تعريف المكروه أن المكروه ما نهي عنه نهيا غير جازم، أما حكمه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة. يقول يكره للشخص في الصلاة أن يلتفت بلا حاجة، قال ونحوه أي نحو الالتفات كأن يرفع بصره إلى السماء. أفادنا الشيخ أن الالتفات له حالة، أن يكون من باب العبث من غير حاجة فهذا يكره لأنه انشغال عن الصلاة، فإذا انشغل عن الصلاة أخل ذلك بالخشوع، فإذا أخل ذلك بالخشوع نقص الأجر. مما يدل على كراهته حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن التفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، أي من أجر صلاة العبد فينقص أجر الصلاة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا التفت لحاجة كأن يسمع مثلا صوت أو امرأة قريب منها صبي تخشى عليه فتلتفت، فإذا كان الالتفات لحاجة مفهوم كلام الشيخ أنه جائز من غير كراهة. ما الدليل؟ الدليل هو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دليل ذلك حديث جابر رضي الله تعالى في مسلم حينما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس التفت فإذا هم قيام ثم أشار إليهم أن يجلسوا. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت ليتأكد هل هم جلوس أو قيام، هذا يدل على الجواز من غير كراهة. أيضا حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى في الصحيحين حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لإصلاح أتى المؤذن لأبي بكر فاستأذنه في إقامة الصلاة فأقام، فلما شرع أبو بكر في الصلاة أكثر الناس من التصفيق، قال وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر التصفيق التفت رضي الله تعالى عنه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه أي حمدا لله عز وجل. الشاهد من ذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه التفت لينظر إلى الصحابة حينما صفقوا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل ولم ينكر عليه، وهذا التفات لأجل الحاجة، فإن كان التفاتا للحاجة فهو جائز من غير كراهة، لكن الالتفات بالرأس فقط، فإذا التفت ببدنه في غير صلاة الخوف سيترك شرط من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة فتبطل صلاته، فالكلام على أن يلتفت برأسه. ونحن ننكر الالتفات بالرأس أشد الإنكار، لكننا نغفل عن الالتفات القلوب ولا نهتم بها، وكلما التفت القلب عن الصلاة كلما نقص أجر الصلاة، فأهل العلم مجمعون على أن الشخص ليس له من صلاته إلا ما عقل إلا ما حضر قلبه. فكما أننا نهتم وننكر التفات الرأس في الصلاة فكذلك لنعتني بالتفات القلوب في الصلاة، والمسألة تحتاج إلى شيء من المجاهدة. ونحوه يذكرون من ذلك رفع البصر في الصلاة، فرفع البصر في الصلاة ورد فيه الوعيد من حديث أبي هريرة قال لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم للسماء حتى قال أو لا تخطفن أبصارهم، حديث أنس من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر أشد الإنكار على من يرفع بصره في الصلاة. ولو قال قائل أن الأمر ليس على الكراهة إنما هو على التحريم ليس هذا ببعيد، لأن فيه تغليظ، قال حد أو لا تخطفن أبصارهم في رواية أو لا ترجع إليهم أبصارهم، هذا فيه وعيد شديد. وإقعاء، قال يكره الإقعاء والمقصود بالإقعاء أن يقعي كإقعاء الكلب، فيجلس على إليته وينصب ساقيه وفخذيه ويجعل يديه على الأرض، هذا هو الإقعاء الذي يكره. مر بنا في الدرس الماضي الإقعاء بين السجدتين وهو الجلوس على العقبين هو سنة، جاء كما مر بنا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في مسلم، لكن الإقعاء هو أن يجلس على الإلية وينصب الفخذين والساقين ويجعل يديه على الأرض كما يفعل الكلب. دليل الكراهة أن هذا تشبه بالحيوان وينهى عن التشبه بالحيوان، وأيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقبة الشيطان وأن يبسط الرجل ذراعيه، فعقبة الشيطان فسرت بالإقعاء وافتراش ذراعيه ساجدا. السنة كما مر بنا يجعل كفيه على الأرض ويرفع ساعديه عن الأرض، فالذي ينهى عنه أن يبسط الذراعين على الأرض فيجعل الذراعين لاصقتين للأرض كما أن الكف لاصقة للأرض، ينهى عنه لأنه تشبه في الكلب، وأيضا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وقد ذكرته قبل قليل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبسط يديه كما يفرش الكلب يديه. وهذه من الأشياء التي يخطي البعض فيها، أحيانا يطيل المصلي أو يطيل الإمام السجود، وهذا قد يكون في القيام، فإذا احتاج إلى الاستعانة وتعب يجعل ذراعيه على ركبتيه أي يستعين بالركب. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث أعني يستعين بالركب، لا يصح من جهة السند، لكن المنهي عنه هو أن يفرش الذراعين، أما إذا استعان بالركب والله أعلم لا يتشبه بالكلب فالأمر على الجواز. قال وعبث أي يكره له أن يعبث في صلاته، إما أن يعبث في بدنه كأن يعبث بلحيته أو بعينه أو بأنفه أو بأذنه أو بغير ذلك، والتعليل كما مر قبل قليل لأنه انشغال عن الصلاة فينقص أجر الصلاة. وأيضا حديث جابر بن سمرة في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أسكنوا في الصلاة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكون في الصلاة، فالعبث مكروه، لكن إن كان لحاجة فتزول الكراهة. حين الشخص يرى أنه بحاجة مثلا إلى أن يحك رأسه هذا لا بأس، هذا ليس من العبث المكروه لأنه لحاجة، يرن هاتف الجوال فيقوم بإغلاقه، هذه حركة لكنها ليست من باب العبث لأنها حركة للحاجة فليست مكروهة. وسواء كان العبث كما قلت في بدنه أو في ملابسه أو يشتغل بالنظر في ساعته أو في غير ذلك. وتخصر يكره أن يتخصر، والمقصود بالتخصر أن يجعل يديه على خاصرته يعني فوق الخاصرة، بهذه الصفة يجعل يديه على الخاصرة. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصر، والنهي هنا يكون نهي كراهة تنزيه وليس تحريم. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ذلك من فعل اليهود، أي أن اليهود يتخصرون في صلاتهم، فالواحد منهم يجعل يديه على خاصرته أثناء الصلاة فينهى عن ذلك. وفرقعة أصابع يعني قعقعة الأصابع، الأحاديث الواردة في النهي عن فرقعة الأصابع قعقعة الأصابع لا تخلو من ضعف من جهة السند، لكن من جهة المعنى هي داخلة في باب العبث، لأنها حركة من غير حاجة، فتكون هذه الحركة مكروهة. إذا قعقعت الأصابع أثناء الصلاة مكروهة. لماذا؟ لأنها تخالف السكون الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما خصوص الأحاديث الواردة في ذلك فلا تخلو من ضعف، والله أعلم.